وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان يقول أي أبو سليمان داود الطائي: إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية وحال بيني وبين الرقاد. هذا الكلام يعني قد يفهم على أنه شكوى، وقد يفهم على أنه عمل صالح يتقرب به داود الطائي إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يقول داود أو غيره في الليل: اللهم إن همك عطل علي الهموم الدنيوية وحال بيني وبين الرقاد. ما معنى هذا الكلام؟ ممكن أن يفسر على أنه شكوى إلى الله عز وجل، يعني يريد أن يقول: أنا أريد أن أنام وأنا أعلم أنك لم تشرع لعبادك هذا الجهد وهذا العنت، وأن يحرجوا أنفسهم فلا يناموا بالليل، وأنا أعلم أن هذا الوضع يختلف مع شرعك وهدي نبيك، لكن همّا قد تغلب علي منعني من أن أخذ حظي الذي شرعته لي من الرقاد. الاحتمال الثاني أن يكون هذا نوع من التقرب إلى الله بعمل، وهذا يعني مشروع، يقول الإنسان: يا رب إنني قد فعلت يوما كذا وكذا، فإن كنت قد قبلت مني هذا العمل فاجعله في صحيفة أعمالي واجعله شفيعا لي يوم الحساب. هذا ليس من نوع يعني التمنن على الله، ولكنه من نوع التقرب إلى الله بعمل كان قد قام به. فبأي المعنيين نفسر كلمة داود الطائي هذه؟ إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية، تغلب على هموم معاشي ورزقي وأعمالي وشؤوني الدنيوية وحال بيني وبين الرقاد. هذا جدير به بالنسبة لحال داود الطائي أن يفسر بالتفسير الأول، وفي هذه الحالة يذهب الإشكال كله. يعني داود وأمثاله أيضا، الحارث المحاسبي كما قلت كان مشهورا في ترجمته أنه ربما مرت الليالي المتوالية وهو لا يرقد. طيب، هذا الوضع إن كان تلبس به داود الطائي أو الحارث المحاسبي أو غيرهما، لا يعني أنهما يبتدعان شيئا مخالفا للشرع أبدا، ما ينبغي أن يفهم ذلك على هذا النحو، لكن الأمر خرج من وسعه، وهذا معنى كلامه. أي أنا أعلم أن علي أن أنام وأن أعطي لنفسي حظها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو الأمر. لكن ماذا أصنع؟ الهم الذي تغلب علي بالنسبة لمآلي بين يديك ولوقوفي يوم القيامة للحساب، هذا الهم حال بيني وبين ما قد شرعته لي، فأنا أشكو إليك هذا وأعتذر إليك إن كنت قد يعني ابتعدت أو خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس بيدي. هل في هذا إشكال؟ لا إشكال. هذا معنى كلام داود الطائي: إلهي همك، أي الهم الذي ركبني وتغلب علي بسبب تقصيري في جنبك وبسبب موقفي غدا بين يديك، عطل علي الهموم الدنيوية وحال بيني وبين الرقاد. والواقع أن كل منا إذا امتلأ قلبه بالمهابة التي امتلأ بها قلب داود الطائي لله سيصل إلى هذا الشعور يقينا. أنا أعلم طل شباب في هذا العصر تابوا وعادهم قريب بالتوبة، يأتي أحدهم فيشكو إلي معاصيه السابقة، نعم، ويتحدث عن أعماله ومعاصيه، يبلغ به الهم إلى درجة أنه فعلا لا يستطيع أن ينام، كلما أراد أن ينسى تعود معاصيه فتقف بين أمامه ويتخيل ماضيه، كيف كان يفعل هذا في جنب الله سبحانه وتعالى، ويأتي يشكو إلي ويسأل عن من يمكن أن يقيم عليه الحد، يمكن أن يطهره، يمكن هذا من نوع هذا الأمر. طبعا هذا مخالف للشرع، لكن الأمر ليس بيده. مهما قلت له يا أخي اطمئن بالا، نعم، الباري عز وجل ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده، الباري عز وجل تحدث عن المعاصي كثيرة ومنها الفاحشة، نعم، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أكثر من أن الباري عز وجل يمحو معاصيه، بل يبدل سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لكن الإنسان إذا شعر بعظمة الله وضلالته هذا الكلام لا يريحه، يظل خائفا من الله عز وجل. سمعت محمد بن عبد الله الصوفية يقول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا إسماعيل بن زياد الطائي قال قالت داية، أي يعني جارية لداود الطائي، قالت له يعني لما رأته لا يأكل ولا يقبل أن يتناول شيء من الطعام ولا الشراب، قالت له أما تشتهي الخبز؟ فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. شرب الفتيت سهل، يعني يكون الخبز قد تفتت فيه فلا يحتاج إلى مضغ، 5 دقائق ينتهي. بينما إذا أراد أن يأكل الخبز وكان في وقت ذلك الخبز قاسي، يعني هذا يحتاج إلى أضعاف ذلك من المدة، والواقع أن وقت ضيق، فهو يريد أن ينتهي من حاجته إلى الطعام ليعود إلى وظيفته في قراءة كتاب الله أو في أموره التي هو بصددها من التقرب إلى الله عز وجل وطاعته المختلفة. كذلك هذا الأمر إذا أردنا أن نعرضه على الشرع، ربما البعض منا يعني تعجب وقال هذا تنطع أو قال هذا تكلف. لو أن الإنسان قال هذا الكلام وهو غير منفعل بهذا الشعور فعلا تنطع. واحد بده قدام تلاميذه قدام أصدقائه بده يظهر حاله مثل حكاية داود الطائي، صار يحكي كلام من هالنوع وهو مو على هالمستوى، هذا تنطع لا شك فيه ولا ريب. لكن إذا كان هذا الإنسان متفاعل الشعور والوجدان بهذا الوضع، يعني يرى دائما أنه مقصر في جنب الله عز وجل، ويرى أن عليه أن يؤدي وظائف كثيرة عمره لا يتسع لها، لذلك فهو يختصر من طعامه وشرابه وشؤونه الأخرى من أجل أن يوجه بقية وقته لهذا الأمر. هذا ما هو متكلف، هذا شأنه كما قلنا الآن. ولما توفي داود رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو، رآه بعض الصالحين في المنام وهو لا يعلم أن داود الطائي توفي، رآه يعدو يسرع فقال له ما لك تعدو، ما في بالعادة شو عم تركون، فقال الساعة تخلصت من السجن. فاستيقظ الرجل من منامه وإذا الصوت يرتفع والصياح يرتفع مات داود الطائي. يعني عندما رأى هذه الرؤيا لم يكن يعلم أن داود الطائي قد مات، لكن رآه في المنام وهو يعدو مسرعا يقول له الآن خرجت من السجن. أي سجن؟ لا يعلم. ثم تبين أنه كان في تلك اللحظات قد مات. السجن تبين أنه سجن الدنيا، فعلا الدنيا سجن المؤمن، وإن لم يكن هذا حديثا. الدنيا سجن المؤمن، يعني كيف سجن المؤمن؟ إن كان صالحا ومستقيما فهو كثير القلق على مصيره، على مستقبله بين يدي الله، ويشعر بأنه مقصر في جنب الله، ولا يعلم هل يقبله الله في الطائعين أم يزجه مع العاصين والأشقياء. هذا القلق لا يبارحه إلى أن يموت. فإذا مات ورأى ما أعده الله عز وجل له، عندئذ يستريح. في الواقع مو بعد الموت، قبيل الموت يستريح. يعني الإنسان الصالح الذي شاء الله عز وجل أن يختم له بالصلاح يريه مقعده أو يبشره قبيل الموت، قبيل الموت. الباري عز وجل ماذا يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى الأولى التي تكون في الحياة الدنيا متى؟ عند السكرات. وهذا من لطف الله عز وجل. لذلك هذا الإنسان الصالح عندما يموت، يموت وهو قرير العين، لأنه يعلم أنه خرج من الدنيا التي أرهقته والتي كان سجينا فيها، خرج إلى ما يشبه العرس. نعم، هذا طبعا إذا كان هذا الإنسان صالحا، أو إذا شاء الله أن يختم له بالخير. نعم. البشرى الثانية بعد الوفاة، بعد الممات، يريه الله عز وجل مكانه. نعم، تلك هي سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الصالح، يعني صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا للمؤمن إنه في كل حال بخير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن إنه بخير وإن روحه لتقعقع بين جنبيه. هو بخير، لكن هذا لا يتعارض مع ما يكون المؤمن عليه من قلق تجاه مستقبله. هو مطمئن تجاه دنياه، المؤمن دائما بالنسبة لدنياه مطمئن البال، لكن القلق يساوره بالنسبة للآخرة. إذا جاءه ضيم، جاءه مرض، لا يبالي. فقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو بخير لكنه في الوقت ذاته شديد الوجل لمستقبله. وهذا ما قاله الله عز وجل عند الحديث عن الذاكرين. باري عز وجل وصف الذاكرين بوصفين متعارضين، قال مرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طيب. قال مرة ثانية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب مناقض لطمأنينة القلب، فكيف يقول الله عز وجل هذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب تجاه أمورها المعاشية والدنيوية. الذاكر لا يبالي، يعلم أن الباري ضمن له رزقه، ضمن له معيشته، ضمن له سعادته. قال من عمل صالحا من ذكر أنه أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك دائما بنام قرير العين، شو ما كانت تكون الأسباب، ذكر الله يبعث في قلبه الطمأنينة تجاه أموره الدنيوية، لكن ذكر الله في الوقت ذاته يبعث في قلبه الوجل والقلق تجاه أموره المستقبلية مع الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك لا ينجو المؤمن من القلق والاضطراب إلا بلقاء الله سبحانه وتعالى. وقال داود الطائي، وقال له رجل أوصني، فقال له عسكر الموتى ينتظرونك، يعني جماعة الذين سبقوك إلى الموت في عالم البرزخ ينتظرونك، ينتظرون اللحاق بهم. يعني ما في داعي أني أنصحك، الموت هو خير ناصح، الموت هو خير واعظ، كفى بالموت واعظا كما قال سيدنا عمر، هكذا كان قد نقش على خاتمه، كفى بالموت واعظا يا عمر. وفعلا من لم يكن الموت واعظا له لن تفيده عظة الناس أبدا بشكل من الأشكال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير يعني من المعاصي إلا قلله، وما ذكر في قليل يعني من الطاعات إلا كثره. نعم، لكن العجيب أنه في الناس اليوم من يفر من الحديث عن الموت، يعني إذا التقى مع أصحابه في أي أمسية بأي مناسبة وجاء ذكر الموت عرضا، كثيرون هم الذين يفرون من هذا الحديث، وممكن يقولوا بصراحة لبلنا الحديث وعطينا لكلام تاني غير هالكلام، هذا الكلام مضحك. يعني مو المهم أنك تهرب من الحديث عن الموت، المهم أنك تهرب من الموت. إذا أنت مالك قادر تهرب من الموت، شو فائت الهروب من الحديث عنه؟ لا، الأفضل تتذكره مشان تستعد له، مشان تستعد للموت. نعم، فإذا تذكرت الموت وتهيأت له دائما، تهيأت له دائما، تهيأت له دائما، ولو جاك الموت تستقبله بكل طمأنينة، بتقول له مرحبا بلقاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمتوا من بالك وتميت تقيموا من بالك وفجأة إجا الموت وانت مالك مستعد له، كيف تستقبله ساعتها؟ تستقبله بشكل خانق ولا شقاء أبقى وأشد من شقاء إنسان جاءه الموت على غير استعداد له. ودخل بعضهم عليه فرأى جرة ماء انبسطت عليها الشمس، فقال له ألا تحولها إلى الظل؟ فقال حين وضعتها لم يكن شمس، وأنا أستحي أن يراني الله تعالى أمشي لما فيه حظ نفسي. لو واحد منا حكى هالكلام ما بنسده، وبنقول له قوم إيما وحطها بلا الورع البارد. ليش؟ لأنه هو مو خرج هالشي هذا. لكن واحد مثل داود الطائي لما بيحكي كلامه سليم، هذا شعور، اسمه شعور، من شدة ما يرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل، وأنه دائما يسير وراء حظوظه، وأنه قد نسي عظمة الله وحقوقه عليه. يعني ساعتها بده يعني فوق البلة طين صار بقى، يعني بده يفز كمان يدبر مياته، ينقل الجرة من الشمس إلى الفي، أي كأن الله يقول له ليس لك في حياتك هذا من عمل إلا أن ترعى حظوظك وأن تبحث عن شؤونك. طبعا الأمر مو هيك، لكن شدة خوفه من الله خيل أن الأمر هكذا، خيل له أن الأمر هكذا. يعني طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي ركعتين ويشكر الله ويقرأ ما تيسر من كتاب الله، ما بيكون شكره؟ ما بيكون أدى ما عليه؟ ومع ذلك النبي بيشعر أنه ما اكتفى، مقصر لساعته. طيب، وبيتم بيرجع بيصلي وبيرجع بيتم واقف لحتى تتورم قدماه من شدة القيام. طيب، لا داود الطائي ولا حارس المحاسبي، ليش لهالدرجة؟ الواقع أنه بأقل من هذا يستطيع أن يشكر الله عز وجل، بأقل من هذا، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي يرويه مسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وأن يشرب الماء فيقول فيشكر الله أو يقول الحمد لله. لما بيأكل يقول الحمد لله، بيشرب يقول الحمد لله، يرضى الله عز وجل بهذا عنه. هو شو سوى؟ عم يقول الحمد لله. فكيف إذا قام الليل يصلي ليش لهالدرجة لحتى تتورم قدمه؟ نفس الشعور اللي ساور سيدنا داود الطائي، انه انا شو ما ساويت ما بأدي شكر الباري عز وجل. ولو انه سيدنا رسول الله قدر اكثر من هيك بيعمل اكثر من هيك. لذلك لما سيدنا بلال قال له يعني ليش لهالدرجة؟ هنا قال: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو الواقع بيكون عبد شكور بدون هذا الشيء، ولكن شعور الإنسان المتقرب إلى الله دائما يخيل إليه أنه مقصر في جنب الله عز وجل. نعم، فما لازم يعني يخطر ببالنا انتقاد الناس بينتقدوا على هؤلاء الصالحين، وهذا الانتقاد أشبه ما يكون بسم ناقع. نعم، الكلمات الانتقاد للصالحين هذا من أخطر ما يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ودخل عليه بعضهم فجعل ينظر إليه، عم يطلع به سيدنا داود الطائي، فقال: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام؟ يعني شو شايف فيه أنا؟ روح صلي لك ركعتين، روح اقرأ القرآن. عم تطلع بواحد عاصي، عم تطلع بواحد، لو كان عم تطلع بواحد يعني متقرب إلى الله جيد. هذا معنى كلام سيدنا داود الطائي. نعم، أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزدكي قال: حدثنا قاسم بن أحمد، بده يكون المزكى محمد بن يحيى المزكى، يمكن ماشي الحال. نعم، وين ضابط المزكي؟ ضابط المزكي. نعم، على كل نعم، قال: حدثنا قاسم بن أحمد قال: سمعت ميمونا الغزال قال: قال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصني. فقال: صم عن الدنيا، يعني ازهد فيها، واجعل فطرك الموت، وفر من الناس كفرارك من السبع. أوصني. فقال: صم عن الدنيا. واحد عم يسأل سيدنا داود الطائي أوصي، شو بده يوصي؟ بده يوصي بمثل ما يوصي به نفسه. نعم، قال له: صم عن الدنيا. بس كل واحد بيصوم عن الدنيا على قد درجته مستوى. اللي مثل حكايتنا، معنى صم عن الدنيا أي صم عن المحرمات التي فيها. المحرم لا تقرب، عفرم عليك إذا استطعت أن تصوم عن المحرمات التي في الدنيا فهذا بالنسبة لنا من أفضل القربات. ارتفع مقامك قليلا، اذا صم عن شبهاتها ايضا. الشبهات اللي كل شيء خليط حلال بحرام كمان ابتعد عنه. فاذا ارتقى هذا الانسان الى درجة اعلى نقول: صم عن كل زيادة لست بحاجة اليها من امور الدنيا، سواء كان من الحلال او من الحرام. يعني خذ من الدنيا ما يكفيك، مثل ما سيدنا رسول الله شو قال؟ قال: ما لي وللدنيا، وإنما أنا كرجل قال تحت شجرتين ثم تركها ومضى. يعني الدنيا بالنسبة لي مثل ظل هالشجرة، واحد مسافر تعب نزل تحت الشجرة نمله شي ساعة ساعتين بعدين ركب دابته وراح. نعم، هذا الكلام يقال لمن كان مثل سيدنا داود الطائي. يعني خذ بلغة طعامك وشرابك وكسائك ومأواك وما زاد فهو حمل عليك. نعم، واجعل فطرك الموت. لما بدك تنبسط عرف انه ما في بسط حتى تفطر. صائم ما بينبسط الا اللي يفطر، والانسان طالما كان في هذه الحياة فهو صائم. فطره عند الموت اي عند الموت سيجد ما يسره، وسيجد كل ما يسعده وينعشه. نعم، واجعل، ثم قال: وفر من الناس كفرارك من السبع. كمان بنقول بالنسبة لنا فر من الناس أي فر من الفسقة، فر من التائهين، فر من شياطين الإنس. أما الناس الذين لا يسيئون إليك فلا حرج. فإذا ارتفعت درجتك قليلا فنقول فر من كل ما يشغلك عن الله عز وجل. كل من يشغلك عن الله سبحانه وتعالى فر منه. الواقع نحن ندرس حياة هؤلاء الناس، قد يقول قائل إن احنا ملنا من هالمستوى، شو الفائدة؟ فائدة كبيرة. ملنا من هالمستوى، بيبين بقى واقعنا البعيد والبعيد والخطر، وهذا هو الذي يشدنا ويجرنا إلى الجهاد، إلى المجاهدة، إلى أن نبذل كل ما نملك لكي نكون أحسن حالا مما نحن عليه الآن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.